بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح ابن عقيل للإمام الألفية بن مالك رحمه الله تعالى، وشرح ابن عقيل على ألفية بن مالك الجزء الثالث. وقبلها يعني نبدأ بفائدة، قلنا النظم للمثلثات، قال النظم: حمدا ببارئ الأنام ثم الصلاة والسلام مناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. ده يجعل ثلاث أبيات أو ثلاث شطرات متوافقة، وبعدين الرابع يوافق الرابع من الثلاثة الأول. قال: وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولاء نظما على الترتب. تمام. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففز بنيل الأربي. الغمر ماء غدر والغمر حقد سترى والغمر ذو جهل ترى فيه ولم يجرب. الآن هو بيبدأ الضبط ثلاثة. تمام. هيبدأ بالفتحة وبعدها الكسرة زي ما قال مقدما فتحا على كسر فضم مسجلة، يعني يدي الكلمة ثلاث مرات، مرة مفتوحة مرة يبدأ مفتوحة ومرة مكسورة ومرة مضمومة. فابتدى بكلمة الغمر، فقال: الغمر ماء غدرة، الغمر بفتح الغين الماء الغزير، ماء غمر يعني غزير. والغمر حقد سترة، الغمر حقد. تمام. والغمر ذو جهل ترى، الغمر الشخص اللي هو فلان ده غمر يعني جاهل يعني بيخدع. تمام. فيه ولم يجرب، دي تكملة الأبيات. تمام. يبقى معاك الآن الغمر والغمر والغمر. تمام. الغمر بمعنى الماء الغزير، والغمر بمعنى الحقد والضغينة. تمام. والغمر اللي هو غير مجرب، اللي هو يعني يخدع. تمام. ده تقول فلان ايش اللفظة العامية اللي عندكم مقابلة، ها؟ فلان جواز، فلان جواز. تمام. عندنا يقول فلان خمة، يعني ممكن ممكن يخدع. تمام. طيب خلي معي، ها؟ لا خلي أنت هاتي للنسخة بتمنها من البتاع. تمام. وكم قلت لي؟ لا ده علي اسمك. تمام. ده علي اسمك، خلوه لك، لكن اشتري نسخة وانا حاسبك عليها. تمام. نعم. محاسب، حاسب على ماشي محاسب، وحطين الفلوس. هيقول لك بيعمل ان الفلوس مش موجودة. اعتقد انه هو يعني شوف امسك هذا مؤقتا وشوف لو ها خلاص خلاص مش هاخد. ما لا افضل امسك بقى عشان مسجله ما تتكلم. كل واحد يهدي من جيبه ماشي يهدي على حساب الاخرين. خلاص خلاص خلاص. لا الهديه ما تطلبش، يعني المفروض اما اما دي اقول لك اشتري شيء فلاني ما بحبش انك تهديني لانك كده بتحرجني. تمام. لو وجدت معك كتاب اخر واريده مش هطلبه منك، فهمتني؟ دي بعض الحين تكون محرجه. الان انا ممكن اشوف معي طالب كتاب تمام فيعجبني وما فيش وقت ان انا اروح المكتبه او شيء، فاقول له يا فلان اشتري الكتاب الفلاني. فالان لو هو جاملني في هذا، لو شفت معك كتاب اخر مش هفضل ان انا اقول له اشتري. ليش؟ لان معناه انت عاوز هذه كمان ده. تمام. لكن الكتاب انا طلبته منك خلاص، بحاسبك ما فيهاش اي حاجه. تمام. فخلي معك ان شاء الله الحصه القادمه تكون. طيب نبدا يا شباب. واضم بناء غيرا ان عدمت ما له اضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعلو واعرب نصبا اذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. دي أبيات إيه كده متكاملة مجموع إيه مجموعها مع بعضها البعض. ودي موضوع قبل وبعد يا شباب، يعني موضوع إيه موضوع مهم، وهو أحوال قبل وبعد، قبل وبعد وأشباههما. اللي درس منكم شرح القطر هذه تلك الأحوال في أول شرح القطر، تمام؟ هنا جيد جبهلك داخل، يعني ما جبهل لو إيه قد يعني درست في 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 شرح ابن عقيل، لكن يكتبها في أول إيه في أول كتاب، وهي شوية هناك صعبة لكن الآن ستكون سهلة إن شاء الله. شو بتبقى الآن؟ أحوال قبل وبعد، وطبعا كما قلنا إيه وما شابههما، ليس قبل وبعد بس زي ما قال هنا إيه غير بعد حسب أول ودون والجهاد أيضا وعلو، يعني تمام. تلك الظروف لها أربعة أحوال. الحالة الأولى شباب إنها تضاف ويذكر المضاف إليه، فتقول إيه جئت قبل زيد، جئت قبل زيد، فهنا قبل منصوب على الظرفية وزيد المضاف إليه، أو حتى تجرد منه تقول جئت من قبل زيد، من قبل زيد، تمام. ففي تلك الحالة قبل مجرورة، تمام. يبقى الحالة الأولى أن تأتي قبل أو بعد أو ما شابههما وبعدها المضاف إليه، وبعدها المضاف إليه، ففي تلك الحالة تنصب على الظرفية أو تجرب منه إن كانت مسبوقة منه، تمام. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنك تحذف المضاف إليه ولكن تنوي لفظه، تنوي كأنه موجود، فتقول جئت قبلا، كأنه بالضبط هي كأنه نفس الحالة الأولى بس المضاف إليه بدل ما يذكر منوي لفظه، فجئت قبلا، جئت من قبلي، كأنك هتأتي بكلمة زيد أو غيرها من الإيه من الكلمات اللي أنت نويت الإتيان بها، تمام. دي الحالة إيه؟ والحالة الأولى إنها مضافة والمضاف إليه موجود. الحالة الثانية نفسها إلا إن المضاف إليه مقدر لفظه وليس موجودا، لكن سيكون نفس التعامل، لن ننونها إشارة إلى إن المضاف إليه كأنه موجود، تمام. الحالة الثالثة يا شباب هنرمي المضاف إليه خالص، ودي اللي سماها نكرة، وبالتالي هنقول إيه جئت قبلا وجئت من قبل، فهنا تنون على اساس ايه بقى؟ معناه انك رميت المضاف اليه، ما هو التنوين ده معناه انك خلاص ما انتش ناوي المضاف اليه، وكده جعلت الكلمه نكره وليست مضافا ولا مضافا اليه، تمام. وهنا تنون سواء كانت منصوبه على الظرفيه او كانت ايه مجروره بمن، فتقول جئت قبلا وجئت ايه من قبل، او جئت بعدا وجئت من بعد، تمام. فده ايه دي الحاله الثالثه. الحاله الرابعه تمام انك تحذف المضاف اليه وتنوي معناه دون لفظه، وتنوي معناه دون لفظه، وفي هذه الحاله يبنى على الضم، يبنى الضرب على الضم، فتقول جئت قبله وجئت من قبله، فهنا مش هتستجيب بقى ايه الى تبقى قبل عليها ضمه سواء كان في محل نصب على الظرفيه او في محل جر، لان المبني طبيعته انه ايه لا يظهر عليه، وجئت بعده وجئت من بعده، تمام. وفي القراءة قراءة حفظه بالله الأمر من قبله ومن بعده، فدائما كان يأتي الطالب يقول يا شيخ الآن كيف هذا من قبله ومن بعده؟ قلنا يا بني أنت على طول لما تجد إيه يعني الطالب لازم يكون واعي، عندما تجد الـ يعني الكلمة قبلها حرف جر وتجدها غير مستجيبة الحرف الجر، تعرف انها اما تكون مبنية او ممنوعة من الصرف ان كانت منصوبة، يعني ممكن لو كانت منصوبة تكون ممنوعة من الصرف وتجرب الفتحة، اما انك تلاقي عليها ضمة فبقى في امامك الا البناء، صح؟ يعني ما في وجه اخر لما تيجي جئت من قبله او لله الامر من قبله، فدي مش ممكن، هو المنع من الصرف ما بيضمش، ده المنع والصرف بيختلف في مسألة الجر بالكسرة ولا بالفتحة، لكن لما تجد ان الكلمة كان من المفترض ان تكون مجرورة وتجد عليها ضمة فده ما في كلام الا انها انها مبنيه تمام. فدي الحاله الرابعه اللي هي ايه, ودي حاله مشهوره كما قلنا, لكن معناها ان ايه, انك بتحذف المضاف اليه وتنوي معناه دون لفظه فيبنى على الايه, فيبنى على الضم. وبالتالي معك ايه, معك اربع اوجه في هذا. الوجه الاول ان تقول جئت من قبل, جئت من قبل اليوم, او جئت قبل اليوم, او قبل زيد, او من قبل زيد. ده الوجه الاول. الوجه الثاني ترمي المضاف اليه بس منوي كانه موجود, فتقول جئت قبل وجئت من قبل تمام. الوجه الثالث ترمي المضاف اليه خالص ولا تنوي معناه ولا لفظه, وتقول ايه, جئت قبلا وجئت من قبل وتنوي تمام. والوجه الرابع انك تبنيه على الضم, فتقول ايه, جئت قبله وجئت من قبله. هذه اربع حالات هتجدوها ايه, موجودة في عامة الكتب. وده اشار ابن مالك الى ايه, الى بعض الحالات, واكتفى ان الحالات الاخرى معلومة تمام. فبيقول ايه, اضمم بناء, اي اضمم باليا, يعني مش اعراب, واضمم بناء غيرا, اضمم غيرا تمام, باليا لها. طيب مدى, ان علمت ما له اضيفه, ان علمت ما له المضاف اليه ناويا ما عدمه, ناويا معناه. وده اشار الى الحاله الرابعه, وخلي بالك جاب من قفاه, دي الحاله الرابعه تمام. وبعدين قال قبله كغيره, ابتدى يعدد بقى الايه, الظروف اللي هي بتاخد نفس الاحكام. فجل قبله وغيره وبعده وحسب اوله, قبله كغيره بعد حسب اوله, ودول والجهات ايضا وعلو, كل دي كلمات ايه, تاخد نفس الحكم, ما اتاش بقاعده جديده. اللي بعدها اتى بالحاله الثانيه, واعرب نصبا اذا ما ذكر, ده اشاره الى الحاله الثالثه. يبقى هو كان الاول جاب الحاله الرابعه, وبعدين جاب الحاله الثالثه, خلي بالك مشي بالعكس. واعرب نصبا اذا ما ذكر قبلا, شوف, وما من بعده قد ذكر. فبالتالي جاب لك الحاله الايه, الثالثه. طب فين الحاله الاولى والثانيه؟ الحاله الاولى والثانيه هي معلومه من الكلام السابق. الظرف هو منصوب, الظرف منصوب او ايه, او مجرور بمن وبيضاف, ما دي كلمات مما يضاف, فتشبه دول وغيرها من الايه, من الكلمات اللي تقدمت. فالكلام اللي هو الحاله الاولى والثانيه, يعني كانه ممكن تقول انها ايه, شيء معتاد. فسكت عنه الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى, لأنه إيه؟ لأنه معلوم من الكلام المتقدم السابق. وإنما نبع الحالتين اللي ممكن نقول إن إيه, انفرد بهما تلك المجموعة من الإيه, من الظروف اللي هي لا تشتبه بغيرها, وما ما ما تكون زيها. يعني الكلام ده ما بيكونش في لدن, ما بيكونش في لدى, ما بيكونش في عند تمام. فأتى بتلك الإيه, بتلك الظروف وأشبهها على تلك الأحوال الأربعة. واضح؟ نعم. لفظه ومعناه. والله شوف النحاهم يعني بيحاولوا ايه زي ما تقول, والحقيقة ان هم فوجئوا ان العرب اتت بتلك الاوجه, فلا بد ان يفلسفوها. فحاولوا تمام, التبست عند بعضهم, وربما حاول بعضهم يوضحها, لكن اقول لك ما عرفناه من ايه, من كلامهم او مما حاولوا ان يقولوا. بيقولوا ان نية لفظ, يعني كأنك بتنتوي نفس اللفظ, بتنتوي لفظ معين. نية معناه يعني انت بتنتوي معنى الاضافة مطلقا دون تحديد لفظ. انت ازاي ده يعني ايه ده يعني, وهي فلسفة في النهاية يعني, ما ما ما, ما دي عربي قال لنا ايش اللي, ايش اللي حصل يعني. شوف هو الحقيقة, شوف انت هتتكلم باللي انت عاوز, وبعدين انا هقول ده هو لما قال كذا كان تقديره كذا, وانت لا ولا هنا ولا انت قدرت ولا عملت, لكن كده الفلسفه بتاعتها. يعني الان معناها ايش؟ معناها ان يجوز لي ان اقول, اريد ان اقول جئت قبل زيد, فيجوز لي ان اقول جئت قبل زيد, ويجوز لي ان اقول جئت قبله, ويجوز لي ان اقول جئت قبله, ويجوز لي ان اقول جئت قبله. وانت بقى ايه, تقدر في كل حاله لبوتها تمام. فالمسألة كده يعني, او بتكتب على هذا الاساس. المهم ده ايه, ده المقصود يعني ان ايه, ان كيفية فلسفتها, لان النحاة يريدون ان يفلسفوا المسألة تمام. وجدوا العرب تكلموا بتلك الظروف على احوال اربعة, فابتدى يجلس مع نفسه يقول دي ايش, قال دي لما تكون كذا بناء على ايه؟ على القواعد اللي عندهم وبناء على التوفيق بينهم وبناء على اللحمة اللي بين التعليلات المختلفة وكلام زي كده. وقد يكون مخطئا او مصيبا في بعض ايه؟ في بعض تلك التعليلات، وبعض التعليلات تكون ضعيفة وبعضها يكون قويا. لكن المقصود انا يعني حتى بعض الاشياء بعض الاحيان قد لا نقتنع بالشيء لكن ممكن ابلغه لك وخلاص. وراء الامر ده اللي احنا فيه ولا اي حاجه وراء، ويعني معناها وراء، وراء هنا مضاف، وراء وراء شيء، وراء شيء ادي معنى وراء شيء حاجه معينه، مش الوراء ده يحتاج حاجه يتورى خلفها وفي وراء من غير حاجه صح. وراء زيد، وراء الموعد، وراء الوقت، وراء الوراء ده عاوز له حاجه قبله ولا مش عاوز، في دي الحاجة دي انت مقدر هنا مضاف اليه مطلقا دون تحديد معنى فبتبني على الضم. وانا نبهت عليكم قبل ان مسألة التقدير يعني مقصود ايه لا تواجهها بالتحديدات لانها عبارة عن اطلاقات. يعني الان يعني انا مقصود ايه ما تجيش في كل الظرف بني على الضم وتقول طب ايش التقدير هنا، يعني ده يعتبر تعنت منك وعدم فهم المقاصد النحويين. هو بيديها زي قاعدة كده يعني ايه مطلقة تمام وما تتكلف لا تتكلف لأنه لم يتكلم به، يعني لم يأتي يعني الشيء ده أو نية المعنى دي لا يمكن تأتي في الكلام فبالتالي لا تتكلفها. لكن بس إيه أنا بخيلها لك وصورها لك وبعدين بس أنت تعرف إن إيه إن كل ما بني على الضم يعني إن إيه فلسفته بتلك الصورة يعني تمام. الشيء نقدر بعض الأحيان نجلس نتكلف سوا بس عاوز لها جلسة يعني تمام وتخزينا لغيرنا لكن ما بنخزنش خلاص احنا قطراها كأس شاهي تمام علشان تقدح في واحد اللي عامل زي السيارة يعني سيارة ما تشغلهاش الا مش عارف بايش ففي يعني سيارة كثير من اليمنيين ما بتشتغلش الا بالقار. اقول لك بس نجلس ونخزن لها تخزينة وايه ونديها ووضح حالك لو انا يعني يعني يمني لو مش يمني اقول لك نجلس نشرب كأس شاهي كده ونضبط الدماغ وبعدين نقدر لك لما انت عاوز يعني هات لي كل اللي انت تريد انك تقدره وساعتها نجلس ونقدر ما شايف تمام. ها خلاص كفايه صح كفايه الشاي مش لازم اقدر. ها نعم نعم من قبله هتقول ظرف مبني على الضم في محل نصب او في محل جر حسب هل قبله من ولا مش قبله من. يعني لو قلت ولله الامر من قبله هتقول ايه قبله الظرف مبني على الضم في محل جر ايه بمن. لو قلت لله الامر قبله بدون من هيبقى ظرف مبني على الضم في محل نصب فهو في محل نصب او في محل جر ان سبق بايه ان سبق بمن ومبني لان فما دام مبنيا يكون في محل. مش احنا متفقون الاعراب المحلي يكون في الجمل والمبنيات خلاص الظرف هنا اصبح مبنيا خلاص يصبح في محل. طيب يصبح في محل نصب وده الاصل لاعراب الظرف او يكون في محل جر لو جاء قبله من. وضحت؟ فاعتقد انها سهله ان شاء الله ما فيها شيء يعني. علو يعني اعلى شيء من علو يعني من فوق. هياتي الشيء الان اقب من ايه هياتي شاهد اقب من يعني المهم معنى من فوق من علو يعني من فوق. ها ايوه اقب من تحت وايه يعني من فوق تمام. شوف من ايه عكس تحت تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وضم بناء غير من عدمت ما له اضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب اول ودون والجهات أيضا وعلو. وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكرا. هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك. وعلو لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها هي الحالة الرابعة وتعرب في بقيتها. فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره. فغيره هنا تكون إيه منصوبة على الظرفية، والهاء ضمير مبني في محل جر، فهنا الحالة الأولى. وجئت من قبل زيد، الحالة الأولى، بس هنا مجرور، يبقى دي الحالة الأولى. أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ، دي الحالة الثانية، كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، فقال ومن قبل نادى، نادى مش مضاف إليه، ده نادى فعل، من قبل أي من قبل ذلك أو من قبل الأمر الفلاني، بحسب السياق بقى أنت تتعرف على المعنى علشان إيه، علشان تقدر. نعم ايوه ده إرادة اللفظ، يعني كانه الايه، انت تقدر لفظه معينه محدده والثاني انت ما تقدر لفظه محدده. تمام. قال وتبقى هذه الحال في هذه الحاله المضاف لفظا، يعني زي الحاله الاولى، فلا تنون الا اذا حذف ما تضاف اليه، دي الحاله الثالثه، الا اذا حذف ما تضاف اليه ولم ينوى لفظه ولا معنى. هنا رمينا المضاف اليه خالص، خلاص. طيب الحق الكلمه يا شباب، الكلمة لها حقوق، فحق الكلمة أن تنون إلا إذا كانت مبنية أو ممنوعة من الصرف أو مضافة أو دخل عليها ألف، فإن ما كان شيء من هذه الأشياء اديها تنونها. تمام. الاسم إذا لم يكن ممنوعا من الصرف ولم يكن مبنيا ولم يكن مضافا ولم تدخل عليه ألف فحق أنه ينون. تمام. فهنا الآن قبلا أنا شلت المضاف وما فيهاش ألف ولام وما هيش مبنية وما هيش كذا، خلاص أنت إيه، لابد أنك تنونها، تقول قبلا وبعدا. تمام. فدي الحالة إيه، الحالة الثالثة، فإلا إذا حلت ما تضاف إليه ولم ينوى لفظ ولا معنى، فتكون حينئذ نكرة، ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، بجر قبل وبعد وتنوينهما. وكقوله الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، قال قبلا أكاد أغط بالماء الحميم، بعض الروايات الماء الفراتي، لكن بقية الأبيات تدل على أنها الحميم، لأنه الأبيات منها البيت الشاهد ألا أبلغ لديك أبا حريث وعاقبة الملامة للمليم، فكيف ترى معاقبتي وسعي بأذواد القصيبة والقصيم، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغط بالماء الحميم، فالمناسب الحميم وليس الفرات كما فيه في بعض الروايات. هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. طيب الحالة الرابعة، أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، فإنها تبنى حينئذ على الضم نعم لله الأمر من قبل ومن بعده، وقوله أقب من تحت عريض من علي. تمام. الشيخ عندكم علو ولا علي؟
علي
صح، لأنه في بعض في عفوا لا أيوة علي نعم، في بعض الكتب ضبطت من علو على أساس تكون شاهد، لا الشاهد هو في قوله من تحت، يعني هو الآن جايبها شاهد على الحالة الرابعة البناء على الضم، فالشاهد هو من تحته. ليش؟ الشيخ محي الدين كلم كلاما جيدا، قال لأن الأردوزة مكسورة كلها، الأردوزة الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوء بالمجزلي. تمام. فمن ضمنها أقب من تحته عريض من علي، فمش معقول هتكون إيه، هيبقى ده يسمى الإقواء، إن الإيه قافية مكسورة والقافية مضمومة، فده يسمى في عيوب الشعر الإقواء، وهو معيب عند الايه، عند الفصحاء في الشعر، انك الحرف واحد لكن ايه، لكن دي مضمومه ودي ايه، ودي مكسوره. تمام. فالصواب ان يكون ايه من علي، وبالتالي مش هيصبح فيه من علي شاهد على الحاله الرابعه، تصبح شاهدا على الحاله الثانيه، صح؟ وتبقى من تحته هي الشاهد على الحاله الرابعه. تمام. وده كلام الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، قال في الحاشية أشياء فيه ذكروا أن مكان الاستشهاد بهذا البيت في قوله من تحت ومن علو، حيث بني الظرفان على الضم لأن كل منهما قد حذف منه لفظ المضاف إليه ونوي معناه. يا الحصة خلصت ولا إيش الدوشة دي؟ تخلص كم دي؟ ما لبين كان إنه لما بنسمع صوت التعب يحصل لي قلق. فأنا بحس إنه خلاص إنه هيدقوا علينا ده. قال هكذا قال وهو كلام خال عن التحقيق لأن طواف الأرجوزة كلها مجرورة كلها مجرورة كما رأيت في البيتين اللذين أنشدناهما في أول كلام على هذا الشاهد فيكون قوله من علي مجرور بلفظا بمن ويكون من الحالة الثانية التي حفظ فيها المضاف إليه ونوي لفظه ويكون الاستشهاد للحالة الرابعة بقوله من تحته وحده فاحفظ ذلك ولا تكن أثير التقليد. نعم اللي هو ايش طب وليش ضرورة ليه طب والشاعر ليش يفتكر ضرورة وهو عنده انه يجوز يكثر ويضم فيجي يضم ويخالف ويعمل اخواء وما عندهش ضرورة فين الضرورة الان طب ما انت والاستشهاد يغير علشان يعمل شاهد وانت بتروي انت بتستشهد بكلام الناس على ما هو عليه ولا تغيره علشان تجيبه شاهد لا يبقى ده مش أمانة الأمانة إن الرواية تكون كما هي تمام فأما الشاعر فالضرورة نعم بس إيش ضرورته في إنه يخلي الإيه يخلي الكسرة ضمة ولا ترق في الميزان ويرجع يخالف يعمل إخواء ويعاب بينما كان يستطيع أن يجعل القصيدة ما فيهاش مشكلة وما عندوش ضرورة يعني هي الضرورة أنت يروح واحد يأكل ميتة كده من دماغه قال مالك قال ضرورة يا أخي مش الميتة بتوكل في الضرورة فراح أكل الميتة وقال ضرورة طب ما حدش يسمع له صح ما عندك انت بالمدينة فده نفس الشيء عنده انه يكسرها وتمشي الأمور تمام ليش يروح يضم يعني علشان الشاهد علشان يجيب لهم هو جالس هو مش نحوي هو شاعر وبيشعر وخلاص مالوش دعوه بالقواعد والأشياء دي بيدعي على مقالة العرب وخلاص فأبو النادب أبو النادب هو يعني ألفاظ وعكرة كما قلت لكم يعني أبو النجم يعني دايما صاحب أراديز يعني راجز يغلب عليه الايه الأراديز ويغلب عليه الألفاظ الوعرة الصعبة لأنه بدوي أعرابي صح لم يتمدن يعني فتجد ألفاظه دايما ايه دايما عكرة وصعبة لكن جيدة في الشواهد هم يعجبهم الشواهد دي تمام يبقى ده في الشواهد تمام لأنه ايه البدوي القح ده يعجبهم في الشواهد يعني لكن اللي لان لسانه ده معين حتى ان بعض الرواة او بعض الشعراء في نهاية عصور الاحتجاج كان اذا نزل المدينة كثيرا عيب عليه وقيل فلان لان لسانه خلاص يعني صرف ما عادش يحتج به حتى كان بعضهم لو رأى احد قال استر علي قال استر علي ما تروحش تحكي ان انا انك شفتني في المدينة ونازل اشي غلط في المدينة او شيء ويتمتع ببعض الأشياء اللي هي تأتي في المدينة ما تكونش موجودة في البادية اشترى أشياء من طيبات المدينة كذا وفي نفس الوقت ما يريدش ان يعرف عنه انه ايه ترك البداوة والجلافة والأشياء دي ولأنهم لن يحتجوا بشعره أو سيغمز على الأقل يغمز في سليقته وفي عربيته ويقال فلان لا نجلده لكن الأعراب اللي هو آكل الشيح والقيطوم والكذا والحراشيف واليرابيع والجربان ده تمام ده اللي هو الايه الاعراب ده قح يعني ما زال على ايه على بداوته يحلو شعره تمام فدنا ابو النجم من هؤلاء اللي هو ايه من آكل اليرابيع وغيرها في البداوة لكن كان يغلب عليه الايه الاراديز والأراديز هي أنزل مرتبة من القصيد يمكن مر معكم في باب ظن وأخواتها بيقول له أبي الأراديز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراديز خلت اللؤم والخور صح فشاهد على إيه على ها إيه شاهد على خلت ملا ها لا بيقول لك وفي الأراديز خلت اللؤم والخور على ايه على عدم اعمالها لما تتوسط مش معانا ان تعريق والالغاء فده شاهد من شواهد الالغاء عند توسطها فقال وفي الاراديز خلت اللؤم والخور ولو اعملها لقال وفي الاراديز خلت اللؤم والخور صح فده شاهد على ان الاراديز اقل مرتبة من القصائد يعني فبقول له بالأراديز يا ابن اللؤم توعدني، والأراديز دي أي كلام. فالأرجوزة أقل مكانة عند العرب من الإيه؟ من القصيد، والراجز أقل مرتبة من الشاعر صاحب القصائد يعني. تمام. قال: وحتى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أوله أو أولا. لا ما تجيش أولي، لأنه ويمكن تيجي أولي صح صح على أساس تقدير المضاف إليه. أصلا هي هتضم على أساس البناء على الضمة صح، هتفتح على أساس أنها مجرورة بالفتحة وهي ممنوعة من الصرف، أفعل، هتجر على أساس أنها مضافة تمام بضم اللام وفتحها وكسرها، فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه، وهي ممنوعة من الصرف لفظا ومعنى. يعني معناها الضم من الحالة الرابعة، الكسر من الحالة الثانية، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة وزن الفعل، والكسر على نية المضاف إليه لفظا، ها عفوا الفتح على الحالة الثالثة والكسر على الحالة الثانية. فقول المصنف وضم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، وقول ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظة، وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظ ولا معنى فإنها تكون حينئذ نكرة معربة. وقول نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعد. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين أعني الأولى والثانية، لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب، وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها. تمام، هل واضح تمام؟ يبقى كده ايه الابيات دي كانت في ايه؟ كانت في قبل وبعد واخواتها. تمام. طيب الان سأتي بمعلومة لطيفة في قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل. هل هم اشربوا العجل يعني العجل دخل قلوبهم ولا محبة العجل؟ هو اشارة الى انه ممكن يحذف المضاف ويؤتى بالمضاف اليه مكانه. تمام، بس بشرط لا يفسد المعنى، لانه مش في كل الاحوال. فقال ايه؟ وما يلي المضاف ياتي خلفا، وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف. تمام، يبقى معناها ان ممكن يحذف المضاف ويؤتى بالمضاف اليه خلفا عنه. تمام، وياخذ نفس الايه؟ ياخذ نفس الحكم كما في قوله واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والمقصود واشربوا في قلوبهم حب العجل. فرفعنا كلمة أو رفع والله أعلم بمراده طبعا، ده إيه محاولة فهم، فرفعت كلمة حب وأتي بكلمة العجل للمبالغة، أيضا فيها نوع من المبالغة، هتبقى المعنى أحسن. لا ده يعني كأنه إيه مش حب العجل، العجل نفسه دخل قلوبهم يعني، فده أقوى وأبلغ وأفضح. تمام، فدي أيضا لها غرض يعني، وإلا يعني عند الفصيح ايش اللي يمنع يؤتى بالمضاف الا غرض بلاغي كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. تمام، فده معنى ايه؟ وما يلي المضاف ياتي خلفا، يعني المضاف اليه ياتي خلفا عن المضاف عنه في الاعراب اذا ما حذف، اي اذا ما حذف المضاف ياتي المضاف اليه مكانه ويحل ايه ويحل محله. قال يحذف المضاف لقيام قرينه تدل عليه، ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، وكقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك، فحذف المضاف وهو حب وأمر وأعرب، فحذف المضاف وهو حب وأمر وأعرب المضاف إليه وهو العجل، وربك وهو ربك وهو العجل وربك بإعرابه. طبعا تأويل ده واضح انه ايه تأويل يعني مش اشعرية على طول، بس تمشعر، ده تمشعر نسميه تمشعر، يقال تمشعر فلان، يعني اخذ كلام او منهج الاشعرية في هذا الباب، لكن لا تكفي انك تحكم عليه بعد كده ترجع ايه شنعه على ابن عقيل بانه اشعري، لا لا يلزم،
ممكن يعني يقع اللغويون او النحاة في تلك الغمرات او تلك الغمزات، لكن لا يلزم انه ايه انك تلزمه بالمنهجية كلها، يعني لان الاشعرية ليست تأويل كلمة وانما منهج كده، فما تكونش كاللي حقق موصل الطلاب ورجع يتوب الشيخ خالد الازهري رحمه الله تعالى من اجل كلمة او كلمتين، لكن قف عند الحدود وقل في هذا لو انا اعلق عليه فاقول في هذا ليس الصواب، وانما الصواب اثبات المجيء لله سبحانه وتعالى على قاعدة اهل السنة والجماعة، واخطأ المصنف وقلد الاشاعرة في تأويل تلك الصفة او في تأويل صفات الافعال، تمام. فينبغي ان يثبت المجيء والنزول وغيرها من صفات الافعال كما جاءت مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فيقال مجيء يليق بجلاله، وجاء ربك نعم على العين والرأس، لكن مجيء يليق بجلال الله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نعم ينزل، لكن كيف لا نعلم لكن نثبت نزولا ومجيئا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، لا نؤول فنقول ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو يجيء أمره أو ملائكته، تمام، ولا نشبه فنقول نزولا كنزولنا أو مجيئا كمجيئنا. فأهل السنة وسط ما بين الإفراط والتفريط، وسط ما بين الجهمية والمجسمة، تمام، ده الصواب في تلك العقيدة والله أعلم. وبالتالي الكلام اللي نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من انه يقول حكى ابن بطوطة في رحلته المشهورة، رحلة ابن بطوطة، لانه رحالة، ابن بطوطة من المشهورين من الجغرافيين والرحالة، فقال بانه لما دخل دمشق وجد عالما يسمى ابن تيمية وقف على المنبر وقال ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل من على المنبر، فقالوا دي تلك فرية بلا مرية. ويعني العلماء ردوا عليها من عدة وجوه، منها انه لما حسبوا وجدوا ان ابن بطوطة لما دخل دمشق في رحلته كان ابن تيمية رحمه الله تعالى في السجن ولم يخرج الا ميتا من السجن، فاين رآه، تمام. الامر الاخر ان كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها على كثرتها فيها التنزيه الواضح، ولا يعد عن ابن تيمية في اي موضع من كتبه انه قال ينزل كنزولي او يجيء كمجيئي، بل بالعكس كلامه واضح جدا في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. وأوجه أخرى يعني إيه في الرد على إيه يعني على ابن بطوطة في هذا، فطعنوا في إيه في هذه الرواية الباطلة التي لا تليق بإمام كابن تيمية رحمه الله تعالى، كتب طافحة بالتنزيه بإثبات الصفات مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. هذا كلام واضح لا يحتاج إلى إيه إلى رجل، واضح شباب؟ او الحذف، تمام، حذف، تمام، واضح شباب. وان قال من قال ليس هناك مجاز، رجعنا نتضارب ثاني مع ايه مع من مختار مستدح وعبد العزيز، كله حاطين في كل مستوى واحد معارض للاعجاز للمجاز، ولو فاصرخ بين يعني ظهرانيهم بالمجاز، ولو فعلوا ما فعلوا ولو قالوا ما قالوا، تمام، فإني يعني لا أعرف لغة من غير المجاز. ها؟ لا لا، ما قلنا هذا، لا تقولني ما لم أقل، إن كان ده قولك فهو باطل، وإن نسبته إلي فلا صح.
لا شيخ، ذكر السيد لما جاء
السيد قال ايش الطيوطي؟ قال ايش الطيوطي؟ شد مع الطيوطي، لكن انا ما قلت ان اكثر القرآن مجاز. ها؟
انا انظر عن المنزل
هو قول باطل،
ولو يقول ان القرآن مجاز ذكر امثالا كثيرة،
قال ان في كثير من المجاز يعني، وهو بالغ يعني وقعني مع الطيوطي، لكن الخلاصة في مجاز، لكن بالضوابط اللي أهل السنة والجماعة يخلق الصح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.